طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فهذه الكلمة بالتنسيق مع الإخوة، وتدور هذه الكليمة حول قصة يزيد الفقير في صحيح مسلم، وهي قصة عظيمة ينبغي لكل طالب علم سني سلفي أن يعض على هذه القصة بالنواجذ، فوالله وبالله أنها فصل الخطاب اليوم بين أهل السنة وبين غيرهم من الخوارج وأصحاب التحزبات والجماعات والتنظيمات السرية، فهذه القصة هي فصل الخطاب بين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العلماء ومنهج أهل البدع والأهواء. وهذه القصة في صحيح مسلم، وأعطي مقدمة حولها، ثم بعد ذلك أتكلم عن مقدمات عامة، ثم أعرج أختم بالقصة. أما مقدمة عن هذه القصة، فيزيد الفقير من رجال صحيح مسلم والسنن الأربعة، وهو ثقة، ويكفي أن مسلم رحمه الله احتج به في صحيحه. وهذا الرجل يزيد الفقير رحمه الله كاد أن يزيغ ويميل للخوارج، لكن عصمه الله تعالى بالرجوع إلى العلماء، وسبحان الله كيف تحول قدره ووضعه من أن يكون كلبا من كلاب النار إلى رجل ثقة ثبت احتج به الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، كل ذلك بفضل وبركة الرجوع إلى العلماء. هذه مقدمة إلى القصة، أما القصة فلعلها تكون في المسألة الرابعة. أما المسألة الأولى والثانية والثالثة فإنني أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أنه ينبغي على كل طالب علم سني سلفي أن يهتم بدراسة العقيدة، ولا يمل من دروس العقيدة أبدا، ويكثر من السماع إن وجد في أهل بلده من يدرس العقيدة، فلا يحرم نفسه من حضور درس العقيدة، ومن لم يكن فنقول له والله أن في الشبكة نستطيع أن نقول مئات المتون العقدية، وتستطيع أن تضع لك برنامجا، تضع لنفسك برنامجا في السماع مع طريقة في التقييد والكتابة، ويحصل لك خير عظيم. والله بعض رسائل العقيدة الشروحات نسمعها أكثر من مرة، وفي كل مرة نقيد نذكر نستفيد فائدة ليست سهلة في كل مرة، والسبب كثرة السماع، وخاصة المتون الصغيرة، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، الأصول الستة، كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، التدمرية، الطحوية وغيرها، وفي كل مرة تخرج بفائدة. وأذكر قبل يعني فترة سمعت قاعدة عظيمة، وإن كنت أعرفها بالمعنى لكنني سمعتها باللفظ، وهي الرد على شبهة عباد القبور والمشاهد والقباب. يقولون لماذا تشبهون بالأصنام؟ نحن لا نعبد الأصنام، نحن نتوسل ونشفع بهؤلاء الأولياء والصالحين، نشفع بهم إلى الله عز وجل. فالجواب عليهم نقول وهي شبهة المشركين الأوائل، فإن الأصنام كانت تمثل صالحين كما قال ابن عباس، وأنتم قلتم أنكم ما صرفتم عبادة للأولياء والصالحين لأنكم اعتبرتم النذر والذبح والاستغاثة والدعاء ليست عبادة، فصرفتوها لهؤلاء الأولياء الصالحين. الشاهد القاعدة التي ذكرها الشيخ بقاعدة عظيمة، العلة في الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. أعيد، وأنا قصدت من هذه العبارة كيف أن طالب العلم كل يوم يستفيد. العلة في الشرك، يعني الشرك يعتبر شركا بغض النظر عمن أشركت به، أشركته في ولي أو نبي أو صالح أو صنم أو شجرة أو بوذا. العلة في الشرك التشريك، يعني مدار الشرك أنك تشرك مع الله في عبادته، في دعائه، في رغبته، في رهبته، في الخوف، في النذر، في الذبحة، بغض النظر عن شريك وشريك، لا فرق بين شريك وشريك. فهذه الوصية الأولى. واعلم أخي المسلم أنك تبتلى في قبرك بثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم أفسق الخلق من بيده زجاجة الخمرة قال ربي الله وديني محمد الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يوم القيامة في القبر تبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إلي أنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. والدجال من شدة فتنته ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. نوح حذر أمته من الدجال، موسى حذر الدجال، يوسف، عيسى، إبراهيم، كلهم من شدة فتنته. هذه الفتنة العظيمة التي جعلت كل نبي يحذر من الدجال. فوالله وبالله وتالله أنك تبتلى في قبرك بهذه الثلاث الأسئلة: كفتنة الدجال أو أشد. كلما تعلمته أخي المسلم، كلما تعلمته في الدنيا، في الفرائض، في الجرح، في التعديل، فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان كذا، فلان، كلها تطير. يبقى لك جواب الثلاث الأسئلة اللي لقناها والديك وأنت في صغرك وفي المدارس: من ربك، ما دينك، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية الأولى، الاهتمام بالعقيدة. الوصية الثانية، معرفة قدر العلماء. لا يمكن أن يعظم طالب العلم إلا أن يعرف قيمة هؤلاء العلماء. فوالله أن لعلماء الأمة فضل ودين على الأمة. لو أنه في شريعتنا يجوز السجود لغير الله لكان السجود للعلماء، لكن السجود في شرعنا شرك وكفر ومخرج من الملة. لكن نقول من باب القياس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن تسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فقط من باب ضرب الأمثال. ودائما والله أنا أستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وانظر هنا، قال يستغفر له كل شيء. من أراد أن يخرج الجماد والشجرة والحجرة والنبات والحيوان والإنسان يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وانظر لمثال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحيتان اختار من البحر، لأن الأرض إما بحر وإما ماء، وإما يابس، عفوا، إما ماء أو يابس، فاختار من البحر الحوت، واختار من اليابس الأرض النملة. طيب لماذا اختار الحوت؟ البحر فيه كثير من الحيوانات. الجواب: لأنه أعظم مخلوقات البحر الحوت حسب ما وصل إلينا، وأصغر مخلوقات الأرض النملة الصغيرة. فاختار لك أعظم المخلوقات وأصغر المخلوقات تستغفر. إذن ما بين أصغر وأعظم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. وقد وقفت على كلمة لطيفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. قال بعض علماءنا، هذه كلمة قديمة قرأتها، قال: سبحان الله، كل من يدل الناس على الخير وعلى جزء من الشريعة ينبغي أن يحفظ له مكانته وحقوقه. فانظر لهذا الديك لا تسبوه. لماذا؟ لأنه يوقظ للصلاة، أسدى للناس معروفا وهي يوقظهم للصلاة، صلاة الفجر، فكيف بمن يسدي للناس أعظم معروف ويعلمهم توحيد الله عز وجل. إذن الوصية الثانية أن يعرف المسلم قيمة العلماء وقيمة طلبة العلم. مما ينبغي التنبيه عليه في مسائل العلم أن طالب العلم لا يسأل إلا ما ينفعه. أعيد، طالب العلم لا يسأل إلا ما ينفعه، ما يترتب عليه ثمرة عمل. أما السؤال الذي لا يترتب عليه ثمرة عمل أو لا يخصه فهذا منهج الخوارج. وقد يستغرب البعض، ما علاقة الخوارج؟ نعم، اسمع لهذه الآثار. أن منهج الخوارج الاشتغال فيما لا يعنيهم والسؤال عن المتشابه وعن دقائق الأمور. كلنا ما نعلم قصة عمر بن الخطاب مع صبيغ الذي كان يقول بمتشابه القرآن، لماذا يقول الله تعالى كذا وفي آية كذا يقول كذا وفي آية كذا يقول كذا وفي آية كذا يقول كذا؟ فبلغ عمر ذلك، قال اللهم مكنني منه، هو من أهل العراق وعمر من أولياء الله، مستجاب دعوته. في إحدى السنوات جاء وفد العراق ومعهم صبيغ، قال يا أمير المؤمنين ما بال الله تعالى يقول في موضع كذا وموطن كذا كذا؟ قال أنت يعني أنت اللي أدور عليك من زمان. فضربه ضربا بالجريد حتى سقطت عمامته، فقال والله لو وجدتك محلوقا يا صفة الخوارج لضربت ما بين عينيك. قال ابن بطة أن عمر اشتبه فيه أنه من الخوارج، لأن كان يشتغل بمتشابه القرآن ويسأل فيما لا يعنيه ويضرب الآيات، فبحث عن علامة، وهذه علامة معنوية، فبحث عن علامة حسية وهي الحلق. هأعطيك أثرا آخر. جاء رجل من الخوارج وأظنه نافع، العهد بعيد بالأثر، قال لعلي أو بلال، أبو بلال مرداس، مرداس أبو بلال ناسي الاسم، قال لعلي ما هذا السواد الذي في القمر؟ قال ذاك محو الليل، هلا سألت ما ينفعك؟ يعني بعض الشباب يقول لك ايش تقول في فلان، ما رأيك في فلان، يطلب منه العلم وهو لو سألته هل عندك رغبة انك تطلب منه العلم لقال لا. طيب ما فائدة هذا السؤال؟ واذكر يعني احد مشايخنا، بل هو من كبار مشايخنا في الجرح والتعديل، في مجلس خاص، في جلسة خاصة ما فيها إلا ثلاثة، وسئل عن إمام من أئمة الحرم هل يطلب عنده العلم، فقال الشيخ كلمتين: من شككتم فيه لا تطلبون عنده العلم، لماذا تسأل؟ وهذا يذكرنا في آخر أيام الشيخ حمد أمان عليه رحمة الله، تشرفنا بالجلوس تحت أقدامه سنة ونصف، وبعد توفاه الله رحمه الله، كان الشباب يسألون في مسائل متكررة، سيد قطب وكذا وكذا، كان يقول الشيخ عليه رحمة الله يا طلاب العلم هذه مسائل بينا حكم الله فيها، خلاص اشتغلوا بطلب العلم. وأنا أظن الشيخ حمد أمان والله الآن لو حي يرزق لأخرج من السلفية بسبب تصرفات بعض الشباب وطلبة العلم الأقمار، ما يعرفون قيمته. يعني بعض الشباب يعرف بعض المسائل ويعرف وسمعها ألف مرة، فقط أصبحت عنده القضية قضية كيف يريد أن يسمع. إذن دائما احرص على ما ينفعك، ومن أعظم ما ينفعك تتعلم العقيدة والتوحيد. لو سأل طالب العلم ما الفائدة من دراسة الملائكة في العقيدة؟ والله ما كثير من الشباب ما يعرف أو يعرف شيء بسيط. من فوائد دراسة الإيمان بالملائكة في العقيدة أنك تعظم الله حق تعظيمه عندما تعرف عدد الملائكة، عظم عدد الملائكة، عظم حجم الملائكة، وظائف الملائكة، كل هذه سبب لأن تعرف فائدة دراسة الملائكة في باب العقيدة. المسألة الأخيرة انتقل لقصة يزيد الفقير. يزيد الفقير كان من أهل العراق ورأى رأي الخوارج، رأى الخوارج قيام ليل وبكاء، كما قال ابن كثير كان يسمع لهم دوي كدوي النحل في معسكراته، بكاء، ثياب قصيرة، لحى إلى السرة، غير على محارم الله. خطيبهم الذي خطب بالعراق قال يا أيها الناس اسمعوا خطيب الخوارج في عهد علي، حتى تعلم أن خطيب الخوارج بالأمس هو خطيبهم اليوم. قال يا أيها الناس إن الشرائع قد بدلت، سبحان الله، الشريعة بدلت، حكم غير منزلة، والمظالم انتشرت، الحكام أكلوا الأموال، أكلوا كذا، قوموا لله. قال ابن كثير فضج 5000 يبكون على تبديل الشريعة والظلم الذي حصل، فخرج 5000 ووصل العدد إلى 6000، وناظرهم ابن عباس ورجع 1000 منهم الحمد لله، و4000 قتلهم علي، قيل ما نجا منهم إلا 9، وقيل 7، وقيل 3. شوف سبحان الله، من 4000، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. فالشاهد يزيد الفقير تأثر بالخوارج فقال أراد الخروج، فقال أسقط فريضة الحج، فذهب إلى مكة وأدى فريضة الحج، ثم ذهب إلى المدينة وبعد يرجع إلى العراق. قال اسمع القصة في صحيح مسلم، فوجدت أناسا متحلقين حول شيخ وقور، قلت من هذا؟ قالوا هذا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ الناس منه جاء وتكلم معه، فتكلم جابر أزال الشبهة التي عنده كلها، فقال يزيد الفقير كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، يا طلاب العلم قولوا كما قال يزيد الفقير، يا خوارج العصر قولوا كما قال يزيد الفقير. قال والله ما كان هذا الشيخ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول قولوا كما قال ابن باز وابن عثيمين والفوزان والمفتي والألباني، والله ما كان لابن باز وابن عثيمين والفوزان والألباني أن يكذب ويقول عن هؤلاء خوارج وأن الحزبية مقيتة وأن الجماعات هذه لا تأتي بخير، والله ما كان أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الله ورسوله، وهم في آخر عتبة من عتبات الدنيا وأول أخرى. ثم أنجى الله تعالى يزيد الفقير وأصبح ثقة ثقة، وأصبح من رجال الكتب الستة. فدائما نقول تابعوا علماء الأمة وخاصة الكبار، والله يا جماعة ما وجدنا أحسن من طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وبقية علمائنا، لكن والله هؤلاء الثلاثة كما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر، شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر في ترجمة سفيان الثوري كان دائما يقول اجتمع ثلاثة من أئمة الدين، ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثلاثة من أئمة الدين في عصر واحد، الثوري في العراق، ومالك في المدينة، والليث بن سعد في مصر، ثلاثة من أئمة الدين، كان الواحد منهم إذا تكلم بكلمة في خلال شهر تصل للعراق. مالك قال كذا، الثوري تكلم بكلمة في خلال شهر تصل للمدينة، الثوري قال كذا. بل من عجائب هؤلاء الأئمة، عفوا، ابن مالك في المدينة، والليث في العراق، والأوزاعي في الشام والثوري في العراق. بل من عجائب ما هؤلاء الأئمة أن رجلا جاء لسفيان الثوري قال: يا إمام، رأيت ريحانة عظيمة قد انقلعت من الأرض وصعدت إلى السماء. قال: إن صدقت رؤياك فالإمام الأوزاعي مات. فلما حسبوا تأويل الرؤيا وجدوا أنه مات في نفس اليوم الذي أخبر به الثوري. لماذا؟ انظر من مكانة الأوزاعي في الشام، علم أنه المقصود بهذه الريحانة التي انقلعت من الأرض وذهبت إلى السماء. وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن في سنن النسائي عندما يذكر هذه الكلمة يقول: نحن في عصر نجتمع ثلاثة من أئمة الدين، ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمه الله الجميع، طريقتهم في التدريس. انظر نتائج ابن باز وابن عثيمين مقارنة بغيرهم، وانظر أيضا من دونهم من العلماء بمن غيرهم من طلبة العلم، وانظر نتائج طلبة العلم. انظر الشيخ ابن عثيمين أكثر من 7000 شريط، أكثر من 150 مؤلف للشيخ رحمه الله، طلاب في كل مكان في الصين جاءوا يطلبون عنده العلم. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز دراسته سيرة هؤلاء العلماء والله تجعل المسلم يشعر بالفرق بينهم وبين غيرهم. وهناك رجل يقال له عبد الرحمن رحمة من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز القدامى، ابحثوا عنه في النت، يذكر قصص عجيبة عن الشيخ. جاء رجل مخبول، يعني في عقله شيء، ليس مجنونا كاملا وإنما عقله يذهب ويرجع، جاء للشيخ ويشرح. قال: يا بن باز، أنا والله المهدي وذهبت للسديس والشريم وكفروا بي، لا تكفر بهم، لا تكفر بي كما كفر السديس والشريم. لو جانا واحد قال أنا المهدي، قلنا شوف الدجال الكذاب الكذا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أعطيك 1000 ريال وتترك هذه الدعوة؟ قال: صادق يا شيخ؟ قال: إيه والله أني صادق. فأخرج 1000 ريال الشيخ وأعطاهم. فبعد أن ذهب قال الشيخ: النبوة التي تباع ب1000 ريال والله ما هي نبوة. صدق الشيخ رحمه الله. انظر يا جماعة، انظر لتعامل لا 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 لا. الشيخ عبد العزيز بن باز مع لا 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 لا. مع هؤلاء والله تتعجب تسمع عنه، يعني شيء من أعجب ما سمعت عن الشيخ عبد العزيز بن باز. جاء شيخ صوفي من السودان، من كبار مشايخ الصوفية في السودان، قال: بشوف بن باز حق الوهابية هذا، وجاء للشيخ في الطائف. الشيخ حضرت له أنا قديما، كان بعد الفجر يوم الخميس يدرس 11 كتاب والله 3 ساعات، والله كنا شباب في سن 30 و35، ونمد رجل ونقصر رجل وساعة نروح دورات المياه ونرجع، والشيخ مثل الجبل فوق الكرسي قرابة 90 أو 80 أو 85 ما يهتز. بعد الفجر عنده دروس، بعد في السيارة يقرأ عليه، يحرر فتاوي قضايا الطلاق، العالم كله من عالم الإسلام يكتب له، عضو في رابطة العالم الإسلامي، عضو في هيئة كبار العلماء، عضو في الإفتاء، حياته كلها لله. بعد الظهر عنده درس، قبل الغداء يقرأ عليه من تفسير ابن كثير، يوم الجمعة وغيرها، بعد العصر، بعد المغرب. فجاء الشيخ السوداني يسلم عليه، قال له: أنا فلان وكذا من السودان جاي يزورك. فقال له الشيخ: أهلا وسهلا، حياك الله، بكرة إن شاء الله اليوم إن شاء الله تغدى عندنا. قال له السوداني: أبشر، هذا كلام الفجر. فلازم الشيخ طبعا رجل ضرير ما يشوف، لازم لين انتهى من درسه، ثم راح مع البيت وأفطر، ثم بعد ذلك راح مع المكتب. الشيخ ما يدري طبعا معاه حاشية كثير، ما يدري أن السوداني مرافقه. الظهر جاء الشيخ صلى، بعد الصلاة وبعد الدرس قال الشيخ: فين الشيخ السوداني من السودان، فتعجب الصوفي قال سبحان الله مشغول يرد على هذا يرد على التلفون وفتاوي ودروس ما نسى انه عازمني. قال هذا والله الصوفي الحقيقي، مش هذا مو وهابي. والله لو جلسنا نتكلم في سيرة ابن باز وابن عثيمين لتعجبنا. نقف عند هذه الدقائق، جزا الله خير إخواننا، وأخص بالشكر أخانا مصطفى خصنا بهذه الكليمة، وجزاكم الله تعالى خيرا. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فهذه الكلمة بالتنسيق مع الإخوة، وتدور هذه الكليمة حول قصة يزيد الفقير في صحيح مسلم، وهي قصة عظيمة ينبغي لكل طالب علم سني سلفي أن يعض على هذه القصة بالنواجذ، فوالله وبالله أنها فصل الخطاب اليوم بين أهل السنة وبين غيرهم من الخوارج وأصحاب التحزبات والجماعات والتنظيمات السرية، فهذه القصة هي فصل الخطاب بين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العلماء ومنهج أهل البدع والأهواء. وهذه القصة في صحيح مسلم، وأعطي مقدمة حولها ثم بعد ذلك أتكلم عن مقدمات عامة ثم أعرج أختم بالقصة. أما مقدمة عن هذه القصة، فيزيد الفقير من رجال صحيح مسلم والسنن الأربعة، وهو ثقة، ويكفي أن مسلم رحمه الله احتج به في صحيحه. وهذا الرجل يزيد الفقير رحمه الله كاد أن يزيغ ويميل للخوارج، لكن عصمه الله تعالى بالرجوع إلى العلماء، وسبحان الله كيف تحول قدره ووضعه من أن يكون كلبا من كلاب النار إلى رجل ثقة ثبت احتج به الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، كل ذلك بفضل وبركة الرجوع إلى العلماء. هذه مقدمة إلى القصة، أما القصة فلعلها تكون في المسألة الرابعة. أما المسألة الأولى والثانية والثالثة فإنني أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أنه ينبغي على كل طالب علم سني سلفي أن يهتم بدراسة العقيدة ولا يمل من دروس العقيدة أبدا، ويكثر من السماع إن وجد في أهل بلده من يدرس العقيدة فلا يحرم نفسه من حضور درس العقيدة، ومن لم يكن فنقول له والله أن في الشبكة نستطيع أن نقول مئات المتون العقدية، وتستطيع أن تضع لك برنامجا في السماع مع طريقة في التقييد والكتابة، ويحصل لك خير عظيم. والله بعض رسائل العقيدة الشروحات نسمعها أكثر من مرة، وفي كل مرة نقيد نذكر نستفيد فائدة ليست سهلة في كل مرة، والسبب كثرة السماع، وخاصة المتون الصغيرة، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، الأصول الستة، كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، التدمرية، الطحوية وغيرها، وفي كل مرة تخرج بفائدة. وأذكر قبل يعني فترة سمعت قاعدة عظيمة، وإن كنت أعرفها بالمعنى لكنني سمعتها باللفظ، وهي الرد على شبهة عباد القبور والمشاهد والقباب. يقولون لماذا تشبهون بالأصنام؟ نحن لا نعبد الأصنام، نحن نتوسل ونشفع بهؤلاء الأولياء والصالحين، نشفع بهم إلى الله عز وجل. فالجواب عليهم نقول وهي شبهة المشركين الأوائل، فإن الأصنام كانت تمثل صالحين كما قال ابن عباس، وأنتم قلتم أنكم ما صرفتم عبادة للأولياء والصالحين لأنكم اعتبرتوا النذر والذبح والاستغاثة والدعاء ليست عبادة، فصرفتوها لهؤلاء الأولياء الصالحين. الشاهد القاعدة التي ذكرها الشيخ قاعدة عظيمة، العلة في الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. أعيد، وأنا قصدت من هذه العبارة كيف أن طالب العلم كل يوم يستفيد. العلة في الشرك يعني الشرك يعتبر شركا بغض النظر عمن أشركت به، أشركته في ولي أو نبي أو صالح أو صنم أو شجرة أو بوذا. العلة في الشرك التشريك، يعني مدار الشرك أنك تشرك مع الله في عبادته، في دعائه، في رغبته، في رهبته، في الخوف، في النذر، في الذبح، بغض النظر عن شريك وشريك، لا فرق بين شريك وشريك. فهذه الوصية الأولى. واعلم أخي المسلم أنك تبتلى في قبرك بثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم أفسق الخلق من بيده زجاجة الخمرة قال ربي الله وديني محمد الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يوم القيامة في القبر تبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إلي أنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. والدجال من شدة فتنته ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. نوح حذر أمته من الدجال، موسى حذر الدجال، يوسف، عيسى، إبراهيم، كلهم من شدة فتنته. هذه الفتنة العظيمة التي جعلت كل نبي يحذر من الدجال، فوالله وبالله وتالله أنك تبتلى في قبرك بهذه الثلاث الأسئلة: كفتنة الدجال أو أشد. كلما تعلمته أخي المسلم، كلما تعلمته في الدنيا في الفرائض، في الجرح، في التعديل، فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان كذا، فلان، كلها تطير. يبقى لك جواب الثلاث الأسئلة اللي لقناها والديك وأنت في صغرك وفي المدارس: من ربك، ما دينك، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية الأولى، الاهتمام بالعقيدة. الوصية الثانية، معرفة قدر العلماء. لا يمكن أن يعظم طالب العلم إلا أن يعرف قيمة هؤلاء العلماء. فوالله أن لعلماء الأمة فضل ودين على الأمة، لو أنه في شريعتنا يجوز السجود لغير الله لكان السجود للعلماء، لكن السجود في شرعنا شرك وكفر ومخرج من الملة. لكن نقول من باب القياس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن تسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، فقط من باب ضرب الأمثال. ودائما والله أنا أستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وانظر هنا قال يستغفر له كل شيء. من أراد أن يخرج الجماد والشجرة والحجرة والنبات والحيوان والإنسان يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وانظر لمثال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحيتان اختار من البحر، لأن الأرض إما بحر وإما ماء وإما يابس، عفوا، إما ماء أو يابس، فاختار من البحر الحوت واختار من اليابس الأرض النملة. طيب لماذا اختار الحوت؟ البحر فيه كثير من الحيوانات. الجواب لأنه أعظم مخلوقات البحر الحوت حسب ما وصل إلينا، وأصغر مخلوقات الأرض النملة الصغيرة، فاختار لك أعظم المخلوقات وأصغر المخلوقات تستغفر. إذن ما بين أصغر وأعظم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وقد وقفت على كلمة لطيفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. قال بعض علماءنا، هذه كلمة قديمة قرأتها، قال: سبحان الله، كل من يدل الناس على الخير وعلى جزء من الشريعة ينبغي أن يحفظ له مكانته وحقوقه. فانظر لهذا الديك، لا تسبوه، لماذا؟ لأنه يوقظ للصلاة، أسدى للناس معروفا وهي يوقظهم للصلاة، صلاة الفجر، فكيف بمن يسدي للناس أعظم معروف ويعلمهم توحيد الله عز وجل. إذن الوصية الثانية أن يعرف المسلم قيمة العلماء وقيمة طلبة العلم. مما ينبغي التنبيه عليه في مسائل العلم أن طالب العلم لا يسأل إلا ما ينفعه. أعيد، طالب العلم لا يسأل إلا ما ينفعه، ما يترتب عليه ثمرة عمل. أما السؤال الذي لا يترتب عليه ثمرة عمل أو لا يخصه فهذا منهج الخوارج. وقد يستغرب البعض، ما علاقة الخوارج؟ نعم، اسمع لهذه الآثار. أن منهج الخوارج الاشتغال فيما لا يعنيهم والسؤال عن المتشابه وعن دقائق الأمور. كلنا ما نعلم قصة عمر بن الخطاب مع صبيغ الذي كان يقول بمتشابه القرآن، لماذا يقول الله تعالى كذا وفي آية كذا يقول كذا وفي آية كذا يقول كذا وفي آية كذا يقول كذا. فبلغ عمر ذلك، قال: اللهم مكنني منه. هو من أهل العراق، وعمر من أولياء الله، مستجاب دعوته. في إحدى السنوات جاء وفد العراق ومعهم صبيغ، قال: يا أمير المؤمنين، ما بال الله تعالى يقول في موطع كذا وموطن كذا كذا؟ قال: أنت يعني أنت اللي أدور عليك من زمان. فضربه ضربا بالجريد حتى سقطت عمامته. فقال: والله لو وجدتك محلوقا يا سفة الخوارج لضربت ما بين عينيك. قال ابن بطة أن عمر اشتبه فيه أنه من الخوارج، لأن كان يشتغل بمتشابه القرآن ويسأل فيما لا يعنيه ويضرب الآيات، فبحث عن علامة، وهذه علامة معنوية، فبحث عن علامة حسية وهي الحلق. أعطيك أثرا آخر. جاء رجل من الخوارج وأظنه نافع، العهد بعيد بالأثر، قال لعلي أو بلال، أبو بلال مرداس أبو بلال، ناسي الاسم، قال لعلي: ما هذا السواد الذي في القمر؟ قال: ذاك محو الليل، هل لا سألت ما ينفعك؟ يعني بعض الشباب يقول لك: ايش تقول في فلان؟ ما رأيك في فلان؟ يطلب منه العلم، وهو لو سألته هل عندك رغبة انك تطلب منه العلم لقال لا. طيب ما فائدة هذا السؤال؟ واذكر يعني احد مشايخنا، بل هو من كبار مشايخنا في الجرح والتعديل، في مجلس خاص، في جلسة خاصة ما فيها إلا ثلاثة، وسئل عن إمام من أئمة الحرم هل يطلب عنده العلم، فقال الشيخ كلمتين: من شككتم فيه لا تطلبون عنده العلم، لماذا تسأل؟ وهذا يذكرنا في آخر أيام الشيخ حمد أمان عليه رحمة الله، تشرفنا بالجلوس تحت أقدامه سنة ونصف، وبعد توفاه الله رحمه الله، كان الشباب يسألون في مسائل متكررة، سيد قطب وكذا وكذا، كان يقول الشيخ عليه رحمة الله: يا طلاب العلم، هذه مسائل بينا حكم الله فيها، خلاص اشتغلوا بطلب العلم. وأنا أظن الشيخ حمد أمان والله الآن لو حي يرزق لأخرج من السلفية بسبب تصرفات بعض الشباب وطلبة العلم الأقمار ما يعرفون قيمته. يعني بعض الشباب يعرف بعض المسائل ويعرف وسمعها ألف مرة فقط أصبحت عنده القضية قضية كيف يريد أن يسمع. إذن دائما احرص على ما ينفعك، ومن أعظم ما ينفعك تتعلم العقيدة والتوحيد. لو سألت طالب العلم ما الفائدة من دراسة الملائكة في العقيدة؟ والله ما كثير من الشباب ما يعرف أو يعرف شيء بسيط. من فوائد دراسة الإيمان بالملائكة في العقيدة أنك تعظم الله حق تعظيمه عندما تعرف عدد الملائكة، عظم عدد الملائكة، عظم حجم الملائكة، وظائف الملائكة، كل هذه سبب لأن تعرف فائدة دراسة الملائكة في باب العقيدة. المسألة الأخيرة ننتقل لقصة يزيد الفقير. يزيد الفقير كان من أهل العراق ورأى رأي الخوارج، رأى الخوارج قيام ليل وبكاء، كما قال ابن كثير كان يسمع لهم دوي كدوي النحل في معسكراتهم، بكاء، ثياب قصيرة، لحى إلى السرة، غير على محارم الله. خطيبهم الذي خطب بالعراق قال يا أيها الناس اسمعوا خطيب الخوارج في عهد علي، حتى تعلم أن خطيب الخوارج بالأمس هو خطيبهم اليوم. قال يا أيها الناس إن الشرائع قد بدلت، سبحان الله، شريعة بدلت، حكم غير منزلة، والمظالم انتشرت، الحكام أكلوا الأموال، أكلوا كذا، قوموا لله. قال ابن كثير فضج 5000 يبكون على تبديل الشريعة والظلم الذي حصل، فخرج 5000 ووصل العدد إلى 6000، وناظرهم ابن عباس ورجع 2000 منهم الحمد لله، و4000 قتلهم علي، قيل ما نجا منهم إلا 9، وقيل 7، وقيل 3. شوف سبحان الله، من 4000، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. فالشاهد يزيد الفقير تأثر بالخوارج فقال، أراد الخروج فقال أسقط فريضة الحج، فذهب إلى مكة وأدى فريضة الحج، ثم ذهب إلى المدينة وبعدها يرجع إلى العراق. قال اسمع القصة في صحيح مسلم، فوجدت أناسا متحلقين حول شيخ وقور، قلت من هذا؟ قالوا هذا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ الناس منه جاء وتكلم معه، فتكلم جابر أزال الشبهة التي عنده كلها، فقال يزيد الفقير كلمة عظيمة تكتب بماء الدهم، يا طلاب العلم قولوا كما قال يزيد الفقير، يا خوارج العصر قولوا كما قال يزيد الفقير. قال والله ما كان هذا الشيخ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول قولوا كما قال ابن باز وابن عثيمين والفوزان والمفتي والألباني، والله ما كان لابن باز وابن عثيمين والفوزان والألباني أن يكذب ويقول عن هؤلاء خوارج وأن الحزبية مقيتة وأن الجماعات هذه لا تأتي بخير، والله ما كان أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الله ورسوله، وهم في آخر عتبة من عتبات الدنيا وأول آخر. ثم أنجى الله تعالى يزيد الفقير وأصبح ثقة ثقة، وأصبح من رجال الكتب الستة. فدائما نقول تابعوا علماء الأمة وخاصة الكبار، والله يا جماعة ما وجدنا أحسن من طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وبقية علمائنا، لكن والله هؤلاء الثلاثة كما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر، شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر في ترجمة سفيان الثوري كان دائما يقول اجتمع ثلاثة من أئمة الدين، ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثلاثة من أئمة الدين في عصر واحد، الثوري في العراق ومالك في المدينة والليث بن سعد في مصر، ثلاثة من أئمة الدين. كان الواحد منهم إذا تكلم بكلمة في خلال شهر تصل للعراق. مالك قال كذا، الثوري تكلم بكلمة في خلال شهر تصل للمدينة، الثوري قال كذا. بل من عجائب هؤلاء الأئمة، عفوا ابن مالك في المدينة والليث في العراق والأوزاعي في الشام والثوري في العراق، بل من عجائب ما هؤلاء الأئمة أن رجلا جاء لسفيان الثوري قال يا إمام رأيت ريحانة عظيمة قد انقلعت من الأرض وصعدت إلى السماء، قال إن صدقت رؤياك فالإمام الأوزاعي مات. فلما حسبوا تأويل الرؤيا وجدوا أنه مات في نفس اليوم الذي أخبر به الثوري. لماذا؟ انظر من مكانة الأوزاعي في الشام علم أنه المقصود بهذه الريحانة التي انقلعت من الأرض وذهبت إلى السماء. وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن في سنن النسائي عندما يذكر هذه الكلمة يقول نحن في عصر اجتمع ثلاثة من أئمة الدين، ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمه الله الجميع، طريقتهم في التدريس. انظر نتاج ابن باز وابن عثيمين مقارنة بغيرهم، وانظر أيضا من دونهم من العلماء بمن غيرهم من طلبة العلم، وانظر نتاج طلبة العلم. انظر الشيخ بن عثيمين أكثر من 7000 شريط، أكثر من 150 مؤلف للشيخ رحمه الله، طلاب في كل مكان في الصين جاءوا يطلبون عنده العلم. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز دراسته سيرة هؤلاء العلماء والله تجعل المسلم يشعر بالفرق بينهم وبين غيرهم. وهناك رجل يقال له عبد الرحمن رحمة من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز القدامى، ابحثوا عنه في النت، يذكر قصص عجيبة عن الشيخ. جاء رجل مخبول يعني في عقله شيء، ليس مجنونا كاملا وإنما عقله يذهب ويرجع، جاء للشيخ ويشرح، قال يا بن باز أنا والله المهدي وذهبت للسديس والشريم وكفروا بي، لا تكفر بهم، لا تكفر بي كما كفر السديس والشريم. لو جانا واحد قال أنا المهدي قلنا شوف الدجال الكذاب الكذا، قال الشيخ عبد العزيز بن باز أعطيك 1000 ريال وتترك هذه الدعوة؟ قال صادق يا شيخ؟ قال إيه والله أني صادق. فأخرج 1000 ريال الشيخ وأعطاه. فبعد أن ذهب قال الشيخ النبوة التي تباع 1000 ريال والله ما هي نبوة. صدق الشيخ رحمه الله. انظر يا جماعة، انظر لتعامل لا 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 لا. الشيخ عبد العزيز بن باز مع لا 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 لا. مع هؤلاء والله تتعجب تسمع عنه يعني شيء من أعجب ما سمعت عن الشيخ عبد العزيز بن باز. جاء شيخ صوفي من السودان من كبار مشايخ الصوفية في السودان قال بشوف بن باز حق الوهابية هذا، وجاء للشيخ في الطائف. الشيخ حضرت له أنا قديما، كان بعد الفجر يوم الخميس يدرس 11 كتاب والله 3 ساعات، والله كنا شباب في سن 30 و35 ونمد رجل ونقصر رجل وسعى نروح دورات المياه ونرجع، والشيخ مثل الجبل فوق الكرسي قرابة 90 أو 80 أو 85 ما يهتز. بعد الفجر عنده دروس، بعد في السيارة يقرأ عليه، يحرر فتاوي قضايا الطلاق، العالم كله من عالم الإسلامي يكتب له، عضو في رابطة العالم الإسلامي، عضو في هيئة كبار العلماء، عضو في الإفتاء، حياته كلها لله. بعد الظهر عنده درس، قبل الغداء يقرأ عليه من تفسير ابن كثير يوم الجمعة وغيرها، بعد العصر بعد المغرب. فجاء الشيخ السوداني يسلم عليه قال له أنا فلان وكذا، من السودان جاي يزورك، فقال له الشيخ اهلا وسهلا حياك الله، بكره ان شاء الله اليوم ان شاء الله تغدى عندنا. قال له السوداني ابشر، هذا كلام الفجر. فلازم الشيخ، الشيخ طبعا رجل ضرير ما يشوف، لازم لين انتهى من درسه، ثم راح مع البيت وافطر، ثم بعد ذلك راح معاه المكتب. الشيخ ما يدري طبعا معاه حاشية كثير، ما يدري ان السوداني مرافقه. الظهر جاء الشيخ صلى، بعد الصلاة وبعد الدرس قال الشيخ فين الشيخ السوداني من السودان؟ فتعجب الصوفي قال سبحان الله، مشغول يرد على هذا يرد على التلفون وفتاوي ودروس ما نسى انه عازمني. قال هذا والله الصوفي الحقيقي، مش هذا مو وهابي. والله لو جلسنا نتكلم في سيرة ابن باز وابن عثيمين لتعجبنا. نقف عند هذه الدقائق. جزا الله خير إخواننا، وأخص بالشكر أخانا مصطفى خصنا بهذه الكليمة، وجزاكم الله تعالى خيراً.